التاسعة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر،
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار ومن أبرز عناوينها: القوة الجوية العراقية تقول أن طائرات F-16 ستصل العراق في تموز المقبل، ومعارك شرسة بين القوات الحكومية ومسلحي المعارضة في سوريا، وفرنسا تكشف عن إحباط 5 هجمات إرهابية منذ مطلع العام الحالي. وفي التفاصيل، أعلنت قيادة القوة الجوية العراقية أن عددا من طائرات F-16 الحربية الأمريكية ستصل العراق في 12 من تموز المقبل. ونقل بيان لوزارة الدفاع عن قائد القوة الفريق الطيار الركن أنور حما أمين قوله أن طيارين مدربين سيصلون مع تلك الطائرات التي قال أنها ستستخدم في تنفيذ عمليات مختلفة فور وصولها إلى البلاد. وكانت بغداد طلبت شراء 36 من هذه الطائرات التي يبلغ سعر الواحدة منها 65 مليون دولار، لكن التسليم المبدئي إلى قاعدة بلد الجوية شمال بغداد العام الماضي تم تأجيله. اعتذر الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن مقتل 2 من عمال الإغاثة دون قصد أثناء عملية لمكافحة الإرهاب في كانون الثاني في المنطقة الحدودية بين باكستان وأفغانستان. وكان تنظيم القاعدة يحتجز الأمريكي وارن وينستاين والإيطالي جوفاني لوبورتو اللذين قتلا خطأ في العملية. وقال أوباما للصحفيين أنه أمر بإجراء مراجعة شاملة للعملية ورفع السرية عن بعض تفاصيلها حتى يتسنى لأسرتي الرهينتين معرفة ما حدث. قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الضربات التي يشنها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في سوريا قتلت 2079 شخصا منذ بدء الحملة الجوية في 23 من أيلول الماضي. وقال المرصد أن القتلى هم 1922 من مسلحي تنظيم داعش، و90 من عناصر جبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة، و66 مدنيا بينهم 10 أطفال و6 نساء. ميدانيا، تشهد محافظة إدلب الواقعة في شمال غرب سوريا معركة وصفت بشرسة بين القوات الحكومية ومسلحي المعارضة. المزيد من التفاصيل في تقرير مراسل إذاعة العراق الحر في دمشق خليل حسين.
قال مصدر عسكري سوري أن القوات الحكومية كبد من وصفهم بالتنظيمات الإرهابية التكفيرية العشرات من عناصرها بين قتيل ومصاب خلال ضربات محكمة ومكثفة وجهها سلاح الجوف الجيش السوري على أوكارهم وتجمعاتهم في ريف إدلب. وأكد المصدر أن وحدات من الجيش السوري أحبطت محاولة تسلل إلى معمل القرميد في الريف الجنوب الغربي لمدينة إدلب وكبدتهم خسائر كبيرة في الأفراد والعتاد، في حين وجه سلاح الجوف الجيش العربي السوري ضربات مكثفة على تجمعات التنظيمات الإرهابية شرق معمل القرميد أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من أفرادها. وعلى الحدود الإدارية بين محافظتي حماة وإدلب، أكد المصدر العسكري مقتل وإصابة العديد من الإرهابيين جبهة النصرة خلال عمليات لوحدات من الجيش في قرية العالي وبلدة الحواش. من جانبها، قالت مصادر إعلامية معارضة أن الاشتباكات العنيفة مستمرة بين القوات الحكومية والمسلحين الموالين لها من طرف ومقاتلي الكتائب الإسلامية وجبهة النصرة من طرف آخر في محيط معسكر المصطومة والقريبين جنوب مدينة إدلب ومحيط مدينة جسر الشقول، وأنباء عن خسائر بشرية في صفوف القوات الحكومية والمسلحين الموالين لها، وأن مسلحي المعارضة فجروا سيارة مفخخة عند حاجز القوات الحكومية في مدينة جسر الشغور. خليل حسين، إذاعة العراق الحر، دمشق.
قال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس أن الشرطة أحبطت 5 هجمات منذ هجوم متشددين على مقر صحيفة شارلي إبدو الأسبوعية الساخرة ومتجر للأطعمة اليهودية في كانون الثاني. وقال فالس في لقاء إذاعي أن التهديد لم يكن مرتفعا إلى هذا الحد من قبل، وأشار إلى أن مئات الفرنسيين موجودون الآن في سوريا ومعرضون لخطر التشدد. تصريحات فالس جاءت بعد يوم من إعلان السلطات اعتقال شاب جزائري في باريس للاشتباه بقتله امرأة مطلع الأسبوع وكشفها النقاب عن مخطط أمكن إحباطه لشن هجوم مسلح على كنيسة واحدة على الأقل. بدأت في العاصمة النمساوية فيينا اليوم محادثات للتوصل إلى اتفاق يحد من برنامج إيران النووي لمناقشة تفاصيل معقدة متصلة بالتوقيت والرصد وتسويتها قبل الإعلان عن الاتفاق النهائي في موعد أقصاه نهاية حزيران. وكانت إيران أبرمت في 2 نيسان اتفاقا مؤقتا مع القوى الست، وهي الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا وألمانيا. ويشارك في محادثات اليوم وكيلة وزير الخارجية الأمريكية ويندي شيرمان ونائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمسؤولة في الاتحاد الأوروبي هيلغا شميت. ومن المتوقع أن ينضم إلى المحادثات في مرحلة لاحقة وزراء خارجية الدول الست وإيران. قال مسؤولون أمميون كبار أنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يضع على وجه السرعة خطة لإنقاذ المهاجرين في البحر ويلتزم بقبول عدد أكبر بكثير من اللاجئين. وأضاف المسؤولون في بيان مشترك قبل قمة للزعماء الاتحاد الأوروبي تعقد في بروكسل أن رد فعل الاتحاد يجب أن يتجاوز النهج الحالي القائم على الحد الأدنى والذي يركز في الأساس على وصف وصول على وقف وصول المهاجرين واللاجئين إلى شواطئه. ووقع البيان المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زايد بن رعد ورئيس المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيراس والممثل الخاص بالهجرة في المنظمة الدولية بيتر سذرلاند ورئيس المنظمة الدولية للهجرة ويليام لاسي سوينغ. وأخيرا ثار بركان كالبوكو في جنوب تشيلي للمرة الأولى منذ أكثر من 5 عقود وأطلق الرماد والدخان إلى السماء بارتفاع 20 كيلومترا. وأعلن المكتب الوطني للطوارئ حالة الاستعداد القصوى في أعقاب الثوران المفاجئ للبركان على بعد نحو 1000 كيلومتر جنوب العاصمة سانتياغو وقرب مدينة بيرتو فراس الساحلية. مستمعينا الكرام من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم آخر نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم.
عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت على فيسبوك يوتيوب وتويتر وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
مستمعي إذاعة العراق الحر الكرام أهلا ومرحبا بكم مجددا للاستماع إلى مواد برامجنا خلال هذه الساعة التي سوف نستمع فيها إلى عدد من التقارير ضمن ملفي من الميادين وعراق متحول منها آخر المستجدات في الأنبار بالتحديد سيطرة القوات الحكومية على عدد من الأحياء في الرمادي سيطرة كاملة ومبعوث عسكري رفيع المستوى من وزارة الدفاع يزور النازحين من الأنبار لتفقدهم وحثهم على العودة إلى مناطقهم المحررة. وآخر المستجدات في سوريا منها التمهيد لمعركتي تحرير كامل تراب ريفي إدلب وحماة. ولجنة العشائر النيابية تنفي استلام قائمة بأسماء شيوخ عشائر في صلاح الدين يشتبه بتورطهم في مجزرة سبايكر. وتعاون عراقي أوروبي مجتمع مدني في مراقبة خطة الحكومة في وقف العنف ضد المرأة والاستفادة من تجربة كردستان في هذا المجال. كما سنستمع إلى الموضوع الثاني للنقاش في المشهد العراقي من محمد كريم وملك أحمد عن اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف. في ختام الساعة نستمع إلى برنامج شباب النهرين لرويدة فارس.
إذاعة العراق الحر من الميادين. من الميادين ملف أمني وعسكري عن آخر المستجدات بشأن العمليات الميدانية في مواجهة التنظيمات المسلحة المتشددة.
سيداتي سادتي أهلا بكم إلى ملف من الميادين ونبدأ من الأنبار بالتحديد سيطرة القوات الحكومية على عدد من الأحياء في الرمادي سيطرة كاملة. التفاصيل من رعد الخاشع.
أعلنت القوات الأمنية في مدينة الرمادي عن السيطرة الكاملة على منطقتي حي الثيلة وحي الشركة وسط مدينة الرمادي بعد أن تمكنت القوات الأمنية من قتل أكثر من 17 مسلحا من مسلحي داعش وتفكيك العديد من العبوات الناسفة والدور السكنية التي فخخها تنظيم داعش أبان سيطرته على تلك المناطق. في هذه الأثناء تمكنت القوات الأمنية من صد هجوم عنيف على المجمع الحكومي وسط مدينة الرمادي وقتل أكثر من 12 انتحارية من عناصر تنظيم داعش. في هذه الأثناء أيضا القوات الأمنية استطاعت من التوغل داخل الأحياء السكنية الغربية من مدينة الرمادي كمنطقة الورار حي الجمعية ومنطقة البعلوان. أصبحت هذه المناطق تحت سيطرة القوات الأمنية. في هذه الأثناء أيضا لا تزال هنالك معارك عنيفة تدار الآن في منطقة الصوفية ومناطق شارع 40 هنالك في الجزء الشمالي الشرقي من مدينة الرمادي. القوات الأمنية استطاعت أيضا من السيطرة على محيط منطقة الزراعة وصولا إلى مناطق الحي الصناعي وسط مدينة الرمادي، ولحد هذه اللحظة هنالك معارك عنيفة وتقدم ملحوظ للقوات الأمنية بحسب مصادر من داخل قيادة عمليات الأنبار وشرطة الأنبار. في هذه الأثناء أيضا وصلت أعداد كبيرة من القوات المساندة من العاصمة بغداد وكذلك من بعض المحافظات المجاورة لمحافظة الأنبار، وهم الآن ينتشرون وسط مدينة الرمادي. وهناك معلومات أشارت حول نية القوات الأمنية البدء بمعركة كبيرة لتحرير محافظة الأنبار وتحديدا مدينة الرمادي من سيطرة عناصر تنظيم داعش. طيران الجو العراقي وطيران التحالف الدولي قد نفذ طلعات جوية موسعة على مناطق مختلفة من مدينة الرمادي، خاصة منطقة البفراج ومناطق البهايس ومناطق البعثة في الجزء الشمالي الشرقي من مدينة الرمادي. القوات الأمنية أيضا تمكنت من السيطرة على الطريق الرابط ما بين مدينة الرمادي ومنطقة الصوفية والمعروف بشارع 100، وأيضا مناطق المحيطة بها والمحاذية لنهر الفرات من الجهة الثانية لمدينة الرمادي. بالانتقال لمناطق الأخرى من محافظة الأنبار مدينة فلوجة، اليوم كانت هناك حصيلة أولية أشارت إلى مقتل 8 أشخاص من ضمنهم امرأتان وطفل وإصابة أكثر من 14 آخرين جراء القصف العشوائي المتبادل ما بين القوات الأمنية المسيطرة على محيط المدينة وعناصر داعش المسيطرين على وسط المدينة منذ قرابة أكثر من عام. أما المناطق الأخرى الواقعة في الجزء الجنوبي من محافظة الأنبار خاصة في مناطق القرمة لا تزال هناك معارك عنيفة قد جرت منذ ساعات فجر هذا اليوم بين القوات الأمنية وعناصر داعش، ولا تزال هنالك معارك عنيفة للسيطرة على مركز المدينة بعد تمكن القوات الأمنية من السيطرة على محيط مدينة القرمة وكذلك على أطراف والنواحي والقصبات التابعة لها. من ناحية الإنسانية فلا تزال مدينة حديثة تعاني بعدم وصول أي مساعدات غذائية، ولكن هنالك معلومات قد أشارت في وقت سابق حول تجميع مواد وكميات كبيرة من المواد الغذائية لإيصالها من ناحية البغداد من قاعدة عين الأسد إلى قضاء حديثة. هنالك مطالبات كثيرة من قبل المواطنين كي إيصال هذه المواد الغذائية إلى ناحية أو إلى قضاء حديثة بأسرع وقت ممكن.
أعزائي المستمعين، نبقى مع ملف من الميادين وفي الأنبار، ونشير إلى قيام المستشار العسكري بوزارة الدفاع الفريق أول ركن إبراهيم اللامي بزيارة العوائل النازحة من الأنبار بالقرب من جسر بزيبز الرابط بين مدينتي الرمادي وبغداد من جهتي عامرية الفلوجة والكرخ، حيث استمع إليهم وحثهم على العودة وعدم تصديق الإشاعات التي يبثها تنظيم داعش.
العامرية نعم. شلون تعامل الجهات الأمنية وياك؟
والله جيدة جدا، ما شفت
يعني ما حسن معرقلة، ما حسن وحدة ذاك تعبات كذا.
لا 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 والله. والله
يا نحن خدمتكم جاي.
لا والله الله يسلمكم. والله
هذه الإشاعات اللي يعني
تعرف أنت هاي
أخذت حجم أكبر من اللازم.
هم شردهم غير
أثرت على الناس ولا كل شيء ماكو؟
لا والله إن شاء الله ماكو شيء.
والقطعات الأمنية مسيطرة.
إن شاء الله إن شاء الله.
ترجعون إن شاء الله لبيوتكم سالمين غانمين
إن شاء الله.
الله يعطيكم مع السلامة. الحقيقة اختلفت العملية خلال يومين هذه، بحيث أصبح عدد العائدين إلى ديارهم ومساكنهم أكبر بكثير من بحيث اليوم 250 عائلة عادت إلى أماكنها مقابل 40 أو 42 عائلة. ربما دول هم يشوفون الوضعية ويرجعون. أنا سألت أحد اللي عائدين قال سمعنا أنه الوضع الأمني بالسجارية سجارية قال وضع أمني صار جيد، وأنا أقولهم للكل أنه الوضع الأمني في الرمادي جيد، واللي لا تأثر عليهم هالإشاعات هذه المغرضة والناس اللي تتناقلها عن جهل بحيث تأثر على المواطنين وتركون منازلهم.
طيب طبيعة إجراءات الأمنية المتخذة لحماية الجسر والمنطقة؟
والله هي القطاعات منتشرة ومن كل الجهات، سواء من الجيش أو من الشرطة ومن الأمن الوطني ومن كل مخابرات، كل الجهات موجودة ومنتشرة ومأمن الجسر.
سيداتي سادتي، نبقى مع ملف من الميادين وننتقل من العراق إلى سوريا والتمهيد لمعركتي تحرير كامل تراب ريفي إدلب وحماة. التفاصيل من منار عبد الرزاق.
أطلقت فصائل المعارضة السورية المسلحة معركتين في ريفي حماة وإدلب من أجل استكمال السيطرة على معاقل النظام في الريف الإدلبي، فضلا عن مدينة جسر الشغور القريبة من الساحل السوري، بالإضافة للإعلان عن معركة تحرير سهل الغاب بريف حماة. ووفق مصادر إذاعة العراق الحر في حركة أحرار الشام الإسلامية، فإن معارك الغاب تستهدف قطع الطريق الاستراتيجي لقوات النظام بين سهل الغاب ومعاقله في ريف إدلب، كما أن معركة ريف إدلب تستهدف السيطرة على معاقل النظام في الريف الإدلبي، والتي من أبرزها معسكري المصطومة والقرميد، فضلا عن مدينة جسر الشغور. وقال الناطق الرسمي باسم جيش الفتح المعارض في إدلب أبو يوسف لإذاعة العراق الحر:
أخي، تحرير بشكل كامل هذا الخبر غير صحيح، إنما تم أخذ تقريبا نصف القرميد، تم أخذ معمل البطاطا وعدة حواجز داخل القرميد.
وطالبت فصائل المعارضة التي أعلنت معركة النصر لتحرير الجسر في بيان لها أبناء السنة من المقاتلين مع النظام بالتوبة والعودة إلى صفوف المسلمين، معلنة عن عفو عام عن كل من حمل السلاح دون أن تتلطخ أيديه بالدماء. وتأتي المعارك التي أعلنت عنها فصائل المعارضة السورية المسلحة في ريفي إدلب وحماة من أجل إكمال السيطرة على ريف إدلب والريف الحموي، فضلا عن قطع طريق الإمداد الاستراتيجي لقوات النظام بين حماة واللاذقية أو ما يعرف بمنطقة الساحل السوري. لإذاعة العراق الحر، منار عبد الرزاق، ريف إدلب.
سيداتي وسادتي، استمعتم إلى الملف الأمني والعسكري من الميادين بشأن مستجدات العمليات الميدانية في مواجهة التنظيمات المسلحة المتشددة.
سيداتي سادتي، فاصل ونواصل تقديم تقاريرنا من إذاعة العراق الحر، لكن نذكركم بأنه يمكن أن تتواصلوا معنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر ويوتيوب بالبحث عن اسم إذاعتنا إذاعة العراق الحر، ويمكن المساهمة في تلك المواقع بالصورة والفيديو والتعليق وإعادة النشر والدعوة لأصدقائكم بالانضمام إلى قائمة أصدقاء الإذاعة. أما الآن فما عدد من رسائلكم الإلكترونية، ثم نستمع إلى رسالة صوتية. المستمع الكريم عماد يشكو عدم تمكنه من الاستماع إلى إذاعة العراق الحر، لكنه لم يذكر من أين يكتب لنا لنحدد ونعالج المشكلة. المستمع الكريم أبو علي يقول: نطلب من السيد رئيس الوزراء أن ينظر بعين العطف لإخوانه وأولاده المدرسين والمعلمين في تربية تكريت من ناحية مرتباتهم، خاصة النازحين منهم إلى الموصل والشرقاط والحويجة.
ألو، السلام عليكم، أنا مستمع قديم اسمه صلاح محمد أبويد، أريد بس نعرف الانذار مال الشرطة الاتحادية فوق مقاولة فرقش وقت يفتح، صار لنا 25 يوم نقول 1/4 يلا يفتح، وشكرا.
عزيز المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر، استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على الهاتف رقم 77-044-25-77-0.
أعزائي المستمعين، بعد هذا الفاصل الغنائي نواصل تقديم مزيد من التقارير من إذاعة العراق الحر.
يمه هنا يمه بيبه هنا يمه يمه هنا يمه علي من هلا ندمع يا مدلولا يمه علي من هلا ندمع
إذاعة العراق الحر من الميادين. من الميادين ملف أمني وعسكري عن آخر المستجدات بشأن العمليات الميدانية في مواجهة التنظيمات المسلحة المتشددة.
سيداتي سيادتي أهلا بكم إلى ملف من الميادين. ونفي اللجنة النيابية المعنية بشؤون العشائر استلامها قائمة بأسماء شيوخ عشائر تدور الشبهات حول تورطهم في حادثة سبايكر. التفاصيل من أيار الملاح.
نفت لجنة العشائر في مجلس النواب أن تكون قد تسلمت قائمة بأسماء شيوخ عشائر تدور الشبهات حول تورطهم بحادثة سبايكر. وقال عضو اللجنة النائب أحمد ربديري في حديث لإذاعة العراق الحر إن لجنته ستعمل على التحقق من هذه الأنباء التي أشارت إلى تورط عدد من شيوخ عشائر محافظة صلاح الدين، مؤكدا أن مجلس النواب حريص على تقديم الجناة في هذه الحادثة إلى العدالة إنصافا للضحايا وذويهم.
نرى اليوم هناك من يدعي أن هناك أكو أسماء لشيوخ عشائر، فإذا تم التدقيق وتمت المعلومات أن تكون حقيقية بهذا الاتجاه سوف يحاسب ما تكون صفته الاجتماعية أو السياسية. لا، لحد هذه اللحظة لم تصل هذه الأسماء، وإنما ما يشاع عبر وسائل الإعلام، لكن لحد هذه اللحظة لم تصل هذه الأسماء. لم نعرف اليوم من هم الشيوخ المتورطين في هذه الجريمة. في ذاك الوقت اليوم نحن كلجنة عشائر نطالب بإنزال القصاص العادل بحق كل من تلطخت يداه بدماء هؤلاء إنصافا لذوي الضحايا.
وأضاف البديري أن لجنة العشائر النيابية ستقوم بزيارة عدد من الشخصيات العشائرية للإطلاع على ملابسات حادثة سبايكر، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة توخي الدقة في نقل المعلومات عبر وسائل الإعلام التي ربما تكون لديها أهدافا سياسية بحسب تعبيره.
قطعا اليوم كلجنة سوف نتحقق من خلال زيارة بعض المضائف لشخصيات عشائرية مرموقة لمعرفة الحقيقة من هم الأشخاص المتورطين، وفي ذات الوقت سوف نعلن للإعلام أن الأشخاص المتورطين هم شيوخ عشائر أو إذا كانوا مواطنين. لكن اليوم توخي الدقة في معرفة المعلومة وتفاصيلها حتى لا نقع في خطأ وتكون المعلومة هدفها هو كشف المجرم وليس هدفها خلافات عشائرية أو قضايا سياسية.
ولا تزال الشكوك قائمة حول تورط عدد من شيوخ العشائر في تلك الحادثة بحسب ما أفاد به رئيس كتلة الصادقون في مجلس النواب حسن سالم، الذي لفت إلى أن التحقيقات الأولية التي قامت بها لجنة تقصي الحقائق في حادثة سبايكر أكدت تورط عدد من شيوخ العشائر.
والله حقيقة من بعض التحقيقات وبعض التسريبات أن هناك عشائر متورطة وهناك شيوخ متورطين في هذه الجريمة. إن شاء الله يعني بعد إكمال التحقيقات سوف تعلن أسماء هؤلاء المتورط. البعض خارج العراق يجب أن تصدر مذكرة القبض عليهم عن طريق الانتربول الدولي.
وفي سياق ذي صلة، استبعد عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية حبيب الطرفي وجود ناجين من حادثة سبايكر، مشيرا إلى أن الفرق المتخصصة في وزارة حقوق الإنسان اكتشفت بعد عمليات تحرير محافظة صلاح الدين عددا من المقابر الجماعية لضحايا سبايكر.
يعني الآن هناك مقابر تكتشف، يقال أنه هناك أحياء. والله نسمع، ولكن أين الحقيقة؟ يعني المفروض يعني هذا يكون معزز بوثائق. هذا الأمر لم يحصل إلى الآن. لم توجد هناك قضية، يعني هناك ناجين وأين مكانهم وأين، يعني كل هذه الأمور بالتأكيد هي أسئلة ولكن لا إجابة على هذه الأسئلة.
وكانت وسائل إعلام محلية قد أشارت في وقت سابق إلى أن لجنة العشائر في مجلس النواب تسلمت قائمة بأسماء شيوخ عشائر من محافظة صلاح الدين متورطين بحادثة سبايكر. أياد الملاح، إذاعة العراق الحر، بغداد.
إذاعة العراق الحر، عراق متحول. عراق متحول ملف يتناول القضايا الساخنة الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بشؤون الساعة في العراق. سيداتي سادتي، من ملف من الميادين إلى ملف عراق متحول والتحرك العراقي الأوروبي على مستوى المجتمع المدني لمراقبة تنفيذ الحكومة الاتحادية خطتها لمنع العنف ضد المرأة التي أعلنتها والاستفادة من تجربة إقليم كردستان في هذا المجال. التفاصيل من سعد كامل من بغداد.
بتمويل من المبادرة النسوية الأوروبية، باشر المعهد العراقي إحدى منظمات المجتمع المدني المعنية بشؤون المرأة بتنفيذ مشروع الراصد المتضمن إقامة دورات وورش عمل لرفع القدرات في مجال تقييم الأداء الحكومي في تنفيذ الخطة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة التي أطلقها مجلس الوزراء العام الماضي وتنفذها وزارة الدولة لشؤون المرأة. ذلك البرنامج التدريبي استهدف إكساب المهارة والمعارف لمنظمات مدنية من 5 محافظات عراقية ويستمر لعامين بمشاركة خبراء دوليين في إعداد التقارير ورصد الانحرافات والمؤشرات في الأداء الحكومي بحسب منسقة مشروع الراصد سهاد عطية.
احنا هدفنا إعطاء تدريب للمنظمات الشريكة، 5 منظمات من محافظات بغداد، بابل، بصرة، أربيل، سهل نينوى، نعطيهم تدريب على الرصد والتقييم. تعاقدنا ويا خبراء دوليين الرصد والتقييم لتنفيذ الحكومة للخطة الوطنية اللي هسه ألحقت بالاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة ورصد مثل انحرافات عن هذه الخطة الوطنية.
واشتملت الخطة الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة على عدة ركائز أساسية، منها الوقاية والحماية للمرأة من العنف والتمكين الاقتصادي للنسوة المعنفات ومراقبة مدى إنفاذ القوانين والترويج للتشريعات المتعلقة بحقوق المرأة في العيش الكريم، ما يستوجب من المراقبين المعرفة والدراية بضوابط الرصد وتقييم الأداء الحكومي بحسب رئيسة جمعية تحالف نساء الرافدين هناء أحمود عباس.
راح يدرب الفريق أنه كيف يرصد المؤشر، يعني شلون يشوف إلى الالتزام، يحط هو مؤشر مثلا عدد، نسبة، حالات، مشاهدات، بنى تحتية، أي شيء يرصدها ويشوفها هل أنه ده تزيد ده تنقص، شاركة النساء في بناء السلام هل هي في تقدم أم في تدهور.
وأخذت برامج التدريب للمعهد العراقي بنظر الاعتبار التغيرات الاجتماعية والاقتصادية وتطورات الأحداث الإنسانية التي طرأت على حياة النساء في المحافظات المتعرضة لهجمة تنظيمات داعش بحسب رئيس جمعية بيت النهرين الإنسانية في الموصل قرياقوس منصور.
فتحنا في بادرة أولى مكتب في إقليم كردستان في أربيل تحديدا لاستقبال الناجحات ومعالجة مشاكلهم القانونية والإدارية. راح نشتغل أثناء النساء وبعد النساء أن نأسس شبكة على مستوى محافظة نينوى لتستمر مع الجيش المتطوعين من منظمات المجتمع المدني ترصد أولا حالات حقوق الإنسان والدافع عنها وتغيث بالأخص النساء اللي راح ثنان رزاح راح يتشردون.
واستجابة لقرار مجلس الأمن الصادر عام 2000 والملزم بترسيخ مبادئ الأمن والسلام للمرأة، باشرت منذ عام 2011 أكثر من 40 منظمة مدنية محلية بإعداد الخطة الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة في العراق الذي ما زال متخلفا في بناء سلام حقيقي للمرأة بفعل الحروب والنزاعات، كما توضح الناشطة النسوية فاتنة بابان.
خطة الوطنية أكيد متأخرة، احنا في وضع النزاع ما نزال من 2003 ولحد بعدنا بالنزاعات. تم المصادقة على الخطة الوطنية لكنه كنا نتمنى تكون لها ميزانية خاصة، المصادقة كانت بدون ميزانية. فإحنا كمنظمات مجتمع علينا الصوت، ردنا أنه نفعل القرار أكثر، يكون لها ميزانية تبويب ترحيل من أبواب أخرى للميزانية في مجلس النواب.
وسعت برامج التدريب للمعهد العراقي للإفادة من تجربة إقليم كردستان في مجال حماية حقوق المرأة ومكافحة مظاهر العنف ضد النساء بحسب رئيسة منظمة النجدة الشعبية من أربيل تانية محمد أمين.
في ظروف خاصة بالنسبة لإقليم كردستان من 91 في نوع من الاستقلالية من سنة التسعينات وبالتحديد من 99 تم إلغاء قرار 111 اللي هو غسل العار ومن ثم منع تعدد الزوجات وبقانون وشرع عن طريق قانون، وحاليا في قانون العنف الأسري اللي يحمي المرأة من العنف الممارس من قبل الأسرة ومن قبل.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
استمعتم من إذاعة العراق الحر إلى عراق متحول. اكتبوا لنا وتحدثوا إلينا عن كل ما ترونه وتسمعونه وتشعرون به عن التحولات التي يشهدها العراق وآمالكم وطموحاتكم بغد أفضل. منتصف الساعة حسب توقيت بغداد، موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. أعلنت قيادة القوة الجوية العراقية أن عددا من طائرات F-16 الحربية الأمريكية ستصل العراق في 12 تموز المقبل، وأن طيارين مدربين سيصلون مع تلك الطائرات التي ستستخدم في تنفيذ عمليات مختلفة فور وصولها. عبر وزير الدفاع الأمريكي آش كارتر عن قلق بلاده من أن سفن شحن إيرانية قد تقوم بنقل أسلحة متقدمة إلى المتمردين الحوثيين في اليمن، وأشار إلى أن واشنطن تبلغ طهران بوضوح أن صب الزيت على النار لن يكون في موضع ترحيب لديها. قال سكان أن طائرات حربية من التحالف الذي تقوده السعودية ضربت أهدافا في مدينتي عدن وإب وحولهما في وقت مبكر اليوم، بالرغم من إعلان التحالف انتهاء حملة القصف التي بدأها قبل شهر في اليمن. ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الضربات التي يشنها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في سوريا قتلت 2079 شخصا منذ بدء الحملة الجوية في 23 أيلول الماضي. بدأت في فندق في العاصمة النمساوية فيينا اليوم محادثات للتوصل إلى اتفاق يحد من برنامج إيران النووي لتسوية تفاصيل معقدة متصلة بالتوقيت والرصد قبل إعلان الاتفاق النهائي في موعد أقصاه نهاية حزيران. قال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس أن الشرطة أحبطت 5 هجمات منذ هجوم متشددين على مقر صحيفة شارلي إبدو الأسبوعية الساخرة ومتجر الأطعمة اليهودية في كانون الثاني. مستمعينا الكرام، الموجز انتهى، إلى اللقاء.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى الجزء الثاني من مواد برامجنا من إذاعة العراق الحر، حيث نستمع إلى الموضوع الثاني للنقاش في المشهد العراقي مع زميل محمد كريم وملاك أحمد عن اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف. في ختام الساعة نستمع إلى شباب النهرين لرويدة فارس.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى المحور الثاني في المشهد العراقي مع محمد كريم وملك أحمد عن اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف.
أحبتي المستمعين، تحتفل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة يونسكو ومعها العديد من دول العالم يوم 23 نيسان من كل عام باليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف. وقرار هذه المناسبة كان عام 1995 للمرة الأولى. يتمحور الهدف من إحياء هذه الذكرى حول مبدأ تعزيز مكانة القراءة ونشر الكتب وحماية الملكية الفكرية من خلال حماية حقوق المؤلفين. ويوم 23 نيسان في حقيقة الأمر يشكل تاريخ رمزي في عالم الأدب العالمي كما تقول اليونسكو. ففي هذا التاريخ من عام 1916 توفي كل من ميغل دي سارفنتست وويليام شكسبير وألينكا جارس لياكو دي لافيجيا، كما يصادف يوم 23 نيسان ذكرى ولادة أو وفاة عدد من الأدباء المرموقين مثل موريس دوروين وهالدوك ولاكسنز وفلاديمير نابوكوف وغيرهم. أيضا اليونسكو تؤكد أن علاقتنا بالكتاب تحدد علاقتنا بالثقافة في جزء كبير منها. وبمناسبة اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف، فإن اليونسكو تدعو جميع دول العالم والجهات والمثقفين والمنظمات إلى التعبئة حول أهمية الكتاب وإلى مساندة أولئك الذين يعتاشون أو يعيشون من دخل الكتب وأولئك الذين يبثون الحياة في الكتاب كما تقول اليونسكو. مستمعينا، هذه الذكرى في العراق ربما تحمل في طياتها العديد من التساؤلات، ولا أدري إن كانت هناك أي نشاطات لإحياء هذه الذكرى في العراق اليوم. لكن يعني بالنسبة للعراق، كيف يبدو وضع الكتاب وأهميته في حياة الناس؟ هذا واحد من التساؤلات اللي ثيرة هذه الذكرى، خصوصا أنه يعني بعد عام 2003 أصبح هناك حرية للتعبير وحرية للتأليف وحرية للنشر، ولم تعد هناك من قيود على الكتب كما كان في زمن النظام السابق. وسؤال آخر، أنه مع الثورة المعلوماتية الهائلة ووصول الإنترنت إلى يد كل مواطن، عبر الهاتف المحمول، عبر الكمبيوتر اللوحي أو الآيباد، عبر أجهزة الكمبيوتر، وتقديم الإنترنت هذا الكم الهائل والذي لا ينقطع من المعلومات. مع كل هذه الثورة المعلوماتية، هل ما زال الكتاب محافظا على تلك الأهمية التي تمتع بها لعقود وربما قرون طويلة يعني بالنسبة للمواطن العراقي؟ أيضا في ظل بروز جيل للأسف، ويعني بصراحة وهذا الأمر ليس فيه سر، ربما لا يجيد هذا الجيل حتى القراءة، يعني لا يوجد حتى القراءة والكتابة. طبعا أسباب هذا الأمر هو التسرب من المدارس وتراجع مستوى التعليم في مدارسنا للأسف الشديد. يعني واحد يتحدث عن موضوع الشخص بمرارة حقيقة. مع هذه المعطيات، هل ما زال هنالك من مكان للكتاب؟ لا ندري، نحاول أن نجيب عن هذه التساؤلات أو جانب منها في مناقشتنا هذه. أيضا كيف يبدو موضوع الحفاظ على حق الملكية الفكرية وحقوق المؤلف في العراق؟ وهناك من جهات رسمية أو مدنية تعنى بحماية هذه الحقوق والمحافظة عليها؟ لن نطيل الحديث أكثر، سنحيل الحديث إلى الكاتب والناقد علي حمود الحسن الذي يؤكد أنه لا يوجد حماية لحق الكاتب والمؤلف في العراق، وأن الكتاب العراقي والكتاب يعيشون أزمة حقيقية. دعونا نسمع.
بالمناسبة هو ربما تبدو مفارقة أنه لا يوجد أصلا حقوق للمؤلف العراقي، تماما مثل ما لا يوجد حقوق أخرى، حقوق الاجتماعية الأخرى. البلد الآن لم ينتبه بعد لأهمية المعرفة والأمن القومي الثقافي أنا أسميه. لذلك أنا العموم المؤلفين العراقيين والمبدعين العراقيين بلا حماية وطنية، بلا اهتمام وطني، لسبب بسيط، لأنه للآن لم تتنبه الجهات لأهمية هذه القوانين بدفع خطاب المعرفي العراقي للأمام. لذلك تشوف الآن على احتدام المشهد الثقافي والمعرفي العراقي بالفكرا وأدبا وعلما ربما، لكنه لم يصل بعد إلى تخوم المواقع العربية وليست العالمية، فيما عدا بعض الانفلاتات التي عرفت كيف تسوق نفسها. وهذا يعني يعزو إلى جهل كبير بماهية قوانين المعرفة التي هي قوانين مهمة جدا في التسويق. قضية أنه العراق للآن، ونحن الآن بالألفية الثالثة وبالضبط تماما على مشارف الألفين ومنتصف الألفين وخمسطعش، وللآن ثمت قانون صدر في تسعينيات القرن الماضي أو في ثمانينات القرن الماضي له مسوغاته أنذاك بحكم البلد كان يمر بظروف معركة، يمنع تصدير الكتاب العراقي إلى الخارج. الآن الكتاب العراقي مصادر بقانون رسمي، ولا يمكن للناشر أو المؤلف أن يصدر كتبه، وبذلك أصبح الكتاب العراقي بلا هوية بلا حماية، ممكن أن ينتهك بأي مكان بالعالم لأنه ما بي الرقم التعريفي للكتاب المشهور المعياري يسموه، وهذا الرقم كل البلدان العالم بما في ذلك البلدان المتخلفة جدا لها معياري لكتابها، فحينما يكون ثمة رقم معيار الكتاب عند ذاك لا يمكن لأحد أن ينتهكه، لا يمكن لأحد أن ينز على ما فيه أو يقتبس منه لأنه ضمن ضوابط الكتاب المعياري.
طيب، هذا فيما يتعلق بحقوق التأليف وحقوق النشر وكيف ينظر إليها الكتاب والمثقفون. فيما يتعلق بأهمية الكتاب في حياة الناس، في الحياة العامة، كيف ينظر الناس لها؟ بداية المواطنة نور قاسم تشرح وجهة نظرها بهذا الخصوص، دعونا نسمع.
بالنسبة لأهمية الكتاب للناس فهي مهمة جدا جدا، لأنه يعني بعيدا عن الاختصاصات العامة للأشخاص فهي تنميهم كثقافة وكتنمية فردية، يعني هو حيكون على اطلاع شامل وكامل لمن يقرأ. والقراءة ما راح تقتصر على موضوع مثلا كتب سياسية أو عاطفية أو منهجية أو فلسفية، خليها شاملة ومتنوعة حتى تتنوع الثقافات. أما بالنسبة للثورة الإلكترونية حس أنه هي عززت القراءة، لأنه أكو كتب غير متوفرة أو قديمة جدا أو ممكن غالية، يعني مو أي أحد يقدر يشتريها. فالنسخ الإلكترونية رح تسهل لهم هاي المهمة، ورح تخليهم يطبون على أي ملف PDF ويحملوها ويقرون.
سيدتي سادتي، استمعتم من المحور الثاني في المشهد العراقي مع محمد كريم وملاك أحمد عن اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف. انتظروا مواضيع وزوايا جديدة من المشهد العراقي في برنامج أوراق صباح من إذاعة العراق الحر.
أوراق الصباح،
أوراق الصباح،
أوراق الصباح،
أوراق الصباح، برنامج يأتيكم على الهواء مباشرة في العاشرة صباحا من الاثنين إلى الخميس أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر وعلى موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
سيداتي سادتي، بعد الفاصل نستمع إلى شباب النهرين.
هل علي مثل الكومر يعود أعزف عن وتر ملي دنيانا غنى الليلة ليلة من العمر ويلا ويلا
ويلا ويلا
لا شك ولا
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى برنامج شباب النهرين ورويدة فارس.
تحب تغير؟
زين تحب تنور؟
مرة بالأسبوع؟
أخبار وأفكار،
أصوات وآراء،
ارتقاء وموضوعية،
صراحة وحرية.
برنامجكم الأسبوعي
شباب النهرين.
هلا شباب النهرين،
يا هلا كل هلا.
تقديم رويدة،
إعداد وإخراج ياسين.
مرحبا يا شباب، وياكم رويدة، وأهلا وسهلا بكم بهذه الحلقة من برنامجكم شباب النهرين. ضيوف الحلقة ميسم عباس وعبد الحميد، مرحبا بكم ببرنامج شباب النهرين. بداية شباب، قبل ما نبدي بحلقة اليوم أحب أطلب منكم تعرفونا على نفسكم أكثر، الاسم، المحافظة، وشو تسوون بحياتكم اليومية. أبدي يمج أول شي ميسم.
مرحبا، أنا ميسم من محافظة بغداد، طالبة في جامعة بغداد، أقضي يومي في الدراسة، وكذلك في بعض الأعمال الخاصة يعني في أنا.
شكرا لك يا ميسم. احب هسه انتقل لعباس. عباس، عرفنا انت على نفسك.
اسمي عباس، من محافظة البصرة، عمري 35، قاعد يعني اشتغل ميكانيك سيارة.
ارحب بك انت همينة يا عباس بالبرنامج.
اهلا وسهلا بك، تحياتي للضيوف الكرام.
شكرا لك يا عباس. عبد الحميد، تعرفنا انت على نفسك.
انا عبد الحميد من محافظة صلاح الدين، قضاء الشفاط، منتسب في الجيش العراقي، عمري 28 سنة.
اهلا وسهلا بك انت همينا يا عبد الحميد. بحلقة اليوم رح ناخذ موضوع ميسم طلبته منا، فرح انطي هسه الكلمه لميسم. ميسم، شنو الموضوع اللي تحبين نناقشه بحلقه اليوم؟
اوكي، في البدايه اشكر اذاعه العراق الحر لانها قد اتاحت لي الفرصه في التكلم عن هذه الظاهره الاجتماعيه والتي سوف اعرف عنها. الموضوع هو غايه الخطوره، إنه بعض الشباب عندما يعني بعض من الشباب عندما تخرج بنت مع زميلها إلى يعني في أي مكان، في اليوم التالي يأتي إلى زملائه ويتكلم بما فعله معها وما تكلم به معها، وكذلك هذه الظاهرة تنطبق على البنت. وأن هذا الموضوع يعني غاية الخطورة وغاية الأهمية الذي قد دمر مستقبل الكثير من الفتيات.
زين، شكرا لك يا ميسم لطرح هذا الموضوع. احد هسه انتقل لعباس. عباس، انت شنو رايك بهاي الظاهره؟
يعني والله هذا خطا كبير يعني من الشباب، يعني هم قاعد يعني يطلعون مثلا ما عندهم اي شيء، يعني مثل كنزهه او يعني صداقه مثل ما تقول بريئه او شيء، يعني ليش ايش مثل يتحولون يعني ينشرون اخبارهم او شيء.
زين، شكرا لك يا عباس. عبد الحميد، احب اسمع رايك انت.
والله هاي ظاهره خطيره عند الشباب المقتلين، وليس يعني والله انصح يعني كل شاب او شابه ان يكون تجديده خطا تشوف تجديده صحيح، وانصح كل الشباب يعني الدارسين بالجامعات او المعاهد ان تكون بصره صحيح، والله سبحانه وتعالى بصره.
شكرا لك يا عبد الحميد. أحب أقول لكل الشباب اللي دا يسمعونا، إذا تحبون تعلقون على حلقة اليوم كتبونا على رقم 0770442570، وعلى نفس الرقم ممكن همينا تركونا رسالة صوتية، وإذا صار عندكم وقت فوتوا على صفحة الفيسبوك باسم شباب النهرين وتركوا تعليقاتكم هناك. نسمع هذا المقطع الغنائي ونرجع نكمل.
لك يا روحي تنشد، ليش متغير كبد
شباب النهرين.
بعدكم يا شباب ويا برنامج شباب النهرين، أنا رويدة، وبحلقة اليوم لنطرح موضوع طلبته من الشابة ميسم، إنه الشباب لما يطلعون ويا زميلتهم اليوم الوراء يروحون يقولون لأصدقائهم إيش سووا وعن شنو تكلموا. زين ميسم، أنت حبيت تطرحين هذا الموضوع لأنه شفتي قبالك؟ هل حسيتي انه الشباب ده يحكون بطريقه غلط؟ يعني ممكن الشاب ده يقول للصديقه او الاصدقاء لانه هو فخور مثلا، او حيقول لك هسه الشاب لا ترى البنيه همين تحكي صديقاتها، ليش احنا ما نقدر نحكي اصدقائنا عن هذا الموضوع؟ ميسم؟
لا نعم حبيبتي، والله الصراحة أنا أشوف إنه مثل هكذا مواضيع إنه الشاب يأتي ويتكلم يعني ويقول كل ما فعله معها وتكون يعني نيته غير صافية معها، يعني تكون نيته فقط ليأذي سمعتها ويأذي يعني أيضا أهل البنت. أما البنت عندما تتكلم فهي لغايتين، الغاية الأولى أنها يعني تريده وتحبه، والغاية الثانية هي خوفا على سمعتها منه. في أحد الأيام قد ينقلب ضدها ويأتي ويتهمها بأي يعني كلام قد لا تكون هي قد فعلته. وأيضا الحرمان قد أثر يعني لبعض الشباب، دخلت التكنولوجيا بدفعة واحدة وهذا قد أثر بهم، فهم قد صارت عندهم يعني حب المغامرات وحب مطاوعة الرغبات يعني بنسبة كبيرة لغاية أنهم نسوا يعني الضمير ونسوا الغيرة.
شكرا شكرا لك يا ميسم. عباس، هل أنت تأيد الكلام اللي قالته ميسم لو عندك رأي آخر؟
نعم يعني أي كلام وبعد أخو يعني أشياء أكثر من هذا، يعني مثل مو بس يعني بالجامعة مثل أماكن العمل أو الوظيفة أو يعني الحياة العادية البسيطة، أهم يعني مثل صرت يعني شغلات سواء المرة تسولف أو الرجال يسولف، بس مو كلهم يعني نكون منصفين يعني.
زين، بس أنت برأيك إنه عادي إذا المرأة قالت لصديقاتها، بس مو كلش عادي إذا الرجال يسويها لو شلون؟
لا هذا غلط يعني غلط.
اثنيناتهم غلط
رأيي. يعني إذا واحد
زين. شكرا لك يا عباس. عبد الحميد أرجع لك أنت. شنو رأيك؟ هل أنت تأيد كلام ميسم تقول إنه لما اجت التكنولوجيا مرة واحدة دخلت للعراق يعني نسوا الغيرة والضمير؟
لا ما معقولة هيك. بس يعني ما معقول يعني الشخص يعني هاي ظاهرة، ما يصير الشخص يعني ورا ما يتحدث الموضوع ويا زميلك ويجي يحكي للزملاء، ولا المجتمع يسمح للبنت اللي حكت هي طريقة اللي عن هي هو حشارة مال عن حياته أو عن أي شيء في عائلته، ما تجي تنقل الحكي للحجاه هو زميلاتها أو الأصدقاء.
زين كلامك واضح، شكرا شكرا لك يا عبد الحميد. أحب أقول لكل الشباب اللي يسمعونا، أحب أسمع رأيكم أنتوا. هل تشوفوا عادي أنه الشاب ورا ما يشوف زميلته اليوم الوراء يروح يتكلموا يا أصدقاء عن هذا الموضوع، أو الشابة هل تشوفوا عادي؟ إيلو لا كتبونا على رقم 0770-442-5770 وعلى نفس الرقم ممكن همنا تتركونا رسالة صوتية، وإذا صار عندكم وقت فوتوا على صفحة الفيسبوك باسم شباب النهرين وتركوا تعليقاتكم هناك. نسمع هذا المقطع الغنائي ونرجع نكمل.
غريب الناس غريب الدنيا دي، أعز الناس بيتغير عليا، مفيش إحساس مفيش ولا ذكرى ليا، خلصنا خلاص أنا ماشي وجبافية. غريب الناس غريب الدنيا دي، أعز الناس بيتغير مفيش احساس مفيش ولا ذكرى ليا، خلصنا خلاص انا ماشي وجبه فيا. لو كنت عملت خاطر ليوم حلو عشناه في كده معقول يا ساتر، مفيش كده في الحياه. الدنيا
شباب النهرين.
معكم يا شباب ويا برنامج شباب النهرين، أنا رويدة، وبحلقة اليوم ضيوف الحلقة وياي ميسم عباس وعبد الحميد، ودنا نتحدث عن موضوع إنه الشاب لما يطلع ويا زميلته اليوم اللي وراء ممكن يروح للأصدقاء ويتكلم عن هذا الموضوع. زين ميسم، برأيك أنت تشوفين هاي الظاهرة غلط، شنو الحل بالنسبة إلك؟
بصراحة يعني التوعية والنشر يعني الثقافة هي الحل، لأنه هو مثل السرطان يعني، بس هذه دارة يعني مثل مرض السرطان تنتشر بسرعة كبيرة، وأنا يعني ما أشوف غير إنه التوعية والتثقيف من قبل يعني بعض الجهات المسؤولة عن مثل هكذا أمور.
زين كلامك واضح، شكرا لك يا ميسم. عباس، أنت بالنسبة لك الحل شنو؟
والله الحل يعني تطلع ويا مثل زميلة أو زميلة، بس يعني أكثر شيء خطورة على البنات، لأن الله سبحانه وتعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم لا تخضعن في القول فيطمع الذي في قلبه مرض، صدق الله العظيم. يعني مثل ما تفضلت الأسف يعني بالتكنولوجيا، يعني مثلا يصورها أو شيء يعني أخطاء يعني يصير بها أخطاء. نعم،
شكرا لك يا عباس. عبد الحميد، احب اسمع بالنسبه لك الحل شنو؟
والله الحل ان ننصح الشباب او الشابات المجتمع العربي ما يصير ينقل الحكي بعد ما يشوفه صاحبته او صديقته او زميلته بالعمل، يعني مو كان يعني بالجامعه او بالمعهد، يعني كان عمله خاصه ما يصير ينقل الحكي لزميلاته او اصدقائها او صديقاته وشاكلها.
شكرا، شكرا لك يا عبد الحميد. انا اعتقد انه كل انسان يكون عنده علاقه خاصه ويا زميلته او زميله، ولازم اكو اشياء تبقى سر بيناتهم، يعني وخاصه ما تقدر تحكي اي شيء لاي انسان، لانه اكو ناس مع الاسف ياخذوها بطريقه غلط، ممكن ينقلون الحكي بطريقه غلط. طبعا هذا الموضوع احنا ممكن نتكلم عليه اكثر، بس وقت البرنامج قصير. انا احب اشكر ضيوف الحلقه ميسم عباس وعبد الحميد، وقبل ما انهي هاي الحلقه احب انطيكم كلمه اخيره، اذا عندكم سلام تحبون توصلوا لاحد عبر البرنامج. ميسم،
شكرا حبيبتي، وانا اشكر يعني كل العاملين في اذاعتنا اذاعه العراق الحر، وتحياتي لعباس وعبد الحميد.
شكرا لك يا ميسم. عباس،
تحياتي لك واذاعه العراق الحر وجميع العراقيين والضيوف الكرام.
شكرا لك يا عباس. عبد الحميد،
تحياتكم كل العاطفة وكل العاطفة العمل في إذاعة العراق الخروج.
شباب المهرين،
ناس وصلوا لي كلام، ناس قالوا لي عفتني، ايش تدري بيها الناس ترحم انت لهم سلمتني. ناس وصلوا لي كلام، ناس قالوا لي عفتني، الهم سلمتني. ليش تحكي لهذا والذاك عليا؟ جاي مو حلوة صرت يحجون بيا، جاي مو حلوة صرت يحجون بيا. ليش تحكي لهذا والذاك عليا؟ جاي مو حلوة صرت يحجون بيا، جاي مو حلوة صرت يحجون.
للأسف يا شباب وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم، أتمنى أنه قضيتوا وقت حلو يانا. أحب أشكر ضيوف الحلقة مرة ثانية ميسم عباس وعبد الحميد، أحب أشكر كل مستمعينا للتواصل، أشكر المخرج ياسين، تابعوني الحلقة الجاية، أنا رويدة وأقولكم سلامي.
هل لديك هاتف ذكي متصل بالإنترنت؟ ثبت تطبيقنا عليه، عراق حر، IRAQ HURR. إذاعة العراق الحر ستكون معك على الدوام بالصوت والصورة والنص ومقاطع الفيديو. ابحث عن تطبيقنا في أبل ستور وبلاي ستور تحت عنوان عراق حر.